بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قرأنا فيما مضى ما نقله الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله من قول الإمام أبي حاتم الرازي رحمه الله، أي في قوله: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. وهذا كما مر معنا علامة ظاهرة معلومة في كل زمان ومكان، تجد أهل الأهواء والبدع من علاماتهم الظاهرة الواضحة الجلية أنهم ينقمون ويطعنون ويزدرون أهل الحديث والأثر، من كان معروفا بالحديث والأثر، أي متمسكا بالحديث والأثر، فهذا عند هؤلاء محل تنقص وازدراء وطعن وافتراء. هذه علامة من العلامات التي يعلم بها أهل الأهواء والبدع. فإذا رأيت إنسانا، إذا رأيت طائفة، إذا رأيت جماعة، إذا رأيت فرقة تنقم على أهل الحديث والأثر، وأهل الحديث والأثر هم المتمسكون بالحديث والأثر، إذا رأيتهم ينقمون عليهم فاعلم أنهم من أهل الأهواء الذين لا يرضون بالأحاديث ولا بالآثار، ولكن يرضون بالآراء، بالنظريات، بالأفكار الحادثة، بغير ذلك مما هو ليس من عند الله رب العالمين جل وعلا. لذا تجدهم يتنقصون أهل الأثر لأجل هذه المعاني. قال رحمه الله: وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل الأثر حشوية، كما تقدم، حشوية أي لا يفقهون شيئا من دين الله جل وعلا، إنما عندهم حشو، حدثنا أخبارنا، ما يفهمون ما يفقهون ما يقولون ما يروون، حشوية حشو. قال رحمه الله معللا لاتهام هؤلاء لأهل الحديث والأثر بهذه التهم أو بتلك التهم، قال: يريدون بذلك إبطال الآثار. لماذا يتنقصون أهل الآثار، أهل الحديث؟ لماذا يصفونهم بأنهم حشوية، بأنهم لا يفقهون، بأنهم لا يعلمون لا يعقلون؟ لأجل إبعاد الناس عن الحديث والآثر وعن أهل الحديث والأثر، أي بعبارة أخرى يريدون بذلك إبعاد الناس عن علمائهم الراسخين الربانيين، يريدون بذلك إبعاد الناس عن علمائهم الراسخين الربانيين الذين عرفوا بالتمسك بالحديث والأثر، الذين إذا تكلم الإنسان منهم قال الله تبارك وتعالى، وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهكذا هذا فعل الخلفاء، وهذا قول أبي بكر وقول عمر وقول عثمان وقول علي وقول الصحابة الكرام. فأهل الأهواء والبدع والزنادقة في كل زمان ومكان يطعنون في علماء الأمة. لأجل ماذا؟ لأجل أنهم يعلمون في قرارة أنفسهم بأنهم إذا أسقطوا مكانة العلماء في نفوس الناس كان ما بعده أيسر في إضلال الناس، في إبعاد الناس عن دين الله جل وعلا، في إدخال الأفكار الهدامة المفسدة الفاسدة على أديان الناس وعلى أفكار الناس وعلى عقول الناس. وصدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذ يقول: إن الله لا ينزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال ولكن بموت العلماء حتى إذا لم يبقي عالما، وفي رواية حتى إذا لم يبقى عالم، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فأهل الأهواء والبدع يريدون هذا المقام، إسقاط العلماء لأجل أن يسأل الجهال فيفتون الناس بغير علم فيضلون ويضلون. وللأسف أن هذا الأمر صار شائعا ذائعا في زماننا هذا، تجد طوائف الناس على اختلاف مشاربهم وتعدد طرائقهم تجدهم كلهم يرمون علماء الأمة بأنواع من الاتهامات لأجل إسقاط علماء الأمة الربانيين الراسخين حتى يخلو لهم الجو. فتجد في المجتمعات وللأسف كل ناعق ينعق بما ظهر له من زبالات أفكاره وسيئات آرائه، وللأسف تجد له سامعين ولأقواله تابعين، فإن لله وإنا إليه راجعون. الحسن البصري رحمه الله تعالى روى عنه الإمام البخاري رحمه الله تعالى كما في كتاب التاريخ الأوسط، قال الحسن البصري رحمه الله وهو من أئمة التابعين أي في زمن الخير، قال: أو كلما نعر كلب أو ديك تبعوه. فإذا كان في ذلك الزمن إذا نعق كلب أو ديك أي إنسان تافه لا يؤبه له في دين الله جل وعلا، ومع هذا إذا نعق بما ينعق به وجد له أتباع، فإذا كان ذلك في ذلك الزمن في زمن السلامة في خير القرون فكيف بزماننا هذا الذي قد تنوعت فيه الشرور والعياذ بالله والمضلات والأهواء والداعين إليها علانية فهذا أشد وهذا أكثر، نسأل الله تبارك وتعالى العافية والسلامة. فهذا طريق قديم لأهل الأهواء والبدع وللزنادقة لأجل أن يرسخوا أفكارهم الخبيثة البعيدة عن دين الله جل وعلا. أولاً يسقطون العلماء، يقول: نسقط العلماء، فإذا سقط العلماء فما بعده أيسر، فما بعده أيسر، لأنهم يعلمون أن الله جل وعلا قد حفظ دينه بهؤلاء العلماء الراسخين الربانيين الناصحين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، ويعلمون أن العلماء هم الذين يتفطنون لهذه الدسائس وتلك الشبهات ويكشفونها ويفضحونها ويفضحون أصحابها والداعين إليها، فهم يعلمون أنهم أمام سد لا بد من هدمه لأجل أن يصلوا بأفكارهم إلى ما وراء ذلك السد، فيعمدون إلى هدم ذلك السد الذي هو العلماء فإذا فعلوا ذلك في نظرهم فما بعده أيسر. وللأسف تسمع في كثير من المجتمعات من ينطق بألسنة أولئك منهم عن حسن نية ومنهم عن سوء قصد ونية، والكل آثم وهم في إثمهم على دركات، لأنهم يمنعون الناس عمن أمر الله تبارك وتعالى بالرجوع إليهم. فالله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهؤلاء يقولون ماذا؟ لا تسألوا أهل الذكر فإنهم لا يفقهون، لا يفقهون الواقع، ما عندهم علم، ما عندهم إلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وقال الله تبارك وتعالى كذا، ما عندهم علم. فما هو العلم إلا قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فهؤلاء ممن يصدون عن سبيل الله جل وعلا صدودا، لأنهم يعلمون بأن أهل العلم هم الذين يزيفون زغلهم وباطلهم وبهرجهم ويبينون الحق بالبراهين والأدلة من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فعلى المسلمين كافة وعلى أهل الحق خاصة من أهل السنة والجماعة أن يعلموا لعلمائهم قدرهم ومكانتهم، وأن يدعوا الله جل وعلا لهم بالسداد وبالعافية وبحسن الختام. نسأل الله جل وعلا أن يغفر وأن يرحم من مات منهم، وأن يحفظ وأن يبارك وأن يعافي الأحياء منهم، وأن يسددهم الله جل وعلا ويزيدهم توفيقا فوق توفيقهم وهداية فوق هدايتهم، فلهم الفضل بعد الله تبارك وتعالى علينا، لهم الفضل بعد الله تبارك وتعالى علينا في بيان الحق وفي كذلك بيان الباطل وفي بيان كذلك سبل الخير والهداية وفي بيان كذلك طرق الشر والغواية. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. قال رحمه الله تعالى: وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل الأثر حشوية، يريدون بذلك إبطال الآثار. وعلامة القدرية تسميتهم أهل السنة مجبرة، لأنهم قدرية، فالقدرية تصف أهل السنة والجماعة بالجبرية، الجبرية تصف أهل السنة والجماعة بالجبرية. لماذا؟ لأن القدرية يعلمون أن أهل السنة والجماعة يقولون بأن لله تبارك وتعالى مشيئة نافذة على العباد، فيقول هؤلاء جبرية. الجبرية يقولون في أهل السنة والجماعة هؤلاء قدرية. لماذا؟ لأن أهل السنة والجماعة يقولون بأن للعباد مشيئة وأفعالا يفعلونها أفعالا حقيقية، فيقول هؤلاء قدرية، والحق وسط بين هؤلاء وبين هؤلاء. فأهل السنة والجماعة في باب القضاء والقدر يقولون ويعتقدون ويدينون الله تبارك وتعالى بأن الله تبارك وتعالى مشيئته نافذة على العباد، وأن للعباد مشيئة وأفعال يفعلونها، وأنهم يجازون على حسنها بالخير وعلى قبيحها وعلى سيئها بما يستحقونه، ولا يظلم ربك أحدا، ولا يظلم ربك أحدا. قال الله تبارك وتعالى ذلك، قال ربنا تبارك وتعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون، إثبات المشيئة للعباد، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، إثبات المشيئة لرب العالمين جل وعلا. هذه آيات الله تتلى، ومع هذا تجد من يصف أهل السنة والجماعة بما يصفهم به. قال: وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة. لماذا؟ لأن الجهمية معطلة، والعكس بالعكس، المشبهة تصف أهل السنة والجماعة بأنهم معطلة، والحق وسط بين هؤلاء وهؤلاء، الحق وسط بين هؤلاء وهؤلاء. فأهل السنة والجماعة يثبتون لله جل وعلا ما أثبته لنفسه إثباتاً من غير تمثيل، مخالفة للجهمية من غير تمثيل، مخالفة للمشبهة إثباتاً من غير تمثيل، وتنزيهاً من غير تعطيل. قال: وعلامة الرافضة تسميتهم أهل الأثر نابتة، أي أصاغر حدثاء أسنان وما شابه ذلك، وناصبة أي أنهم ينصبون العداء لأهل البيت. لماذا؟ لأنهم يتولون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند الرافضة كل من تولى أصحاب رسول الله أحبهم أجلهم عظمهم جعلهم في المكانة التي أراد الله جل وعلا عند الرافضة بأنه ناصبي، والعكس بالعكس، الناصبة يقولون في أهل السنة والجماعة العكس: أنتم تتنقصون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم ما يتكلمون في علي وفي آل بيته، بل يحترمون عليا ويجلونه وآل بيته، والحق وسط بين هؤلاء وهؤلاء. فأهل السنة والجماعة يحبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كلهم، ويعرفون لهم قدرهم كلهم، ولا يسبون أحد منهم أبدا. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، يرضى من رضي ويأبى من أبى ويسخط من سخط، والحق أبلج والباطل لجلج، والله تعالى أعلى وأعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين.